بسم الله والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين القائل: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم
شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط العاشر، والذي يحتوي من شرح قول الإمام: وزيادة راويهما مقبولة
ما لم تقع منافية،
فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. عبد الرحمن، بسم الله.
قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر.
نعم، جزاك الله خيرا. ومع الضعف أعد.
ومع الضعف فالراجح المعروف.
أيوة.
ومقابله المنكر.
هنا إيه؟ المحفوظ في الأول. أعد فإن خولف. أنتوا نايمين تقريبا. ها؟ أعد على هؤلاء المصححين الواهمين.
فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ.
طيب.
ومقابله الشاذ.
انت بتصحح وانت نايم، كمل.
ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر.
ها، اتظبطت؟ انا عايز اعرف انت زعلان ليه. الاولى المحفوظ والثانيه المعروف. طيب خلاص، فهمت علي؟ طيب الحمد لله. وبعد، ابتدأ الدرس بالوهم، فربنا يستر في النهاية، زي ما بيقولوا الجواب باين من ايه، من عنوانه واقفلوا لنا الكتب. بلا شك مفهوم الخطاب اذا قفلت الكتب من باب اولى تقفلوا الكراريس. ها، هذا مفهوم من باب اولى، كقوله تعالى: فلا تقل لهما اوف، يبقى ما تضربش. طيب، قول المحدث حسن صحيح، ما المراد منه؟ قول المحدث عن حديث حسن صحيح، ما المراد؟ ها طنان، هشام. ايوه ابو هشام. وقف كده، دفي نفسك. إن كان للحديث إسنادان، فمعنى قوله حسن صحيح أي تمام، إذن فقد جاء من طريقين، أحدهما حسن والآخر صحيح، أو وقف بس وقف الأول، أو أن يكون المراد حسن لذاته وصحيح لغيره. طيب، ما الفرق بين قولك وبين قوله؟ هو قال قد يكون له إسنادان، أحدهما حسن والآخر صحيح. أنت تقول قول المحدث حسن صحيح، أي أنه حسن لذاته صحيح لغيره، فما الفرق بين تعريفك الآن وبين تعريف أخيك الماضي؟ ثاني ما ورناش حاجة، أنا أقعد نكرر ونزيد ونعيد لغاية الفجر. أخوك قال حسن صحيح، أي أن له إسنادان، إسناد حسن وإسناد صحيح. قلت لك أو، فأنت قلت أو أن يكون، أو أن يكون المراد حسن لذاته صحيح لغيره. أليس في كلامك تكرار أم أنك أتيت بجديد؟ بالراحة علشان تقدر تفهم واحد قليل العلم زيه. ثاني ربما ماذا؟ أيوة الحديث، الحديث ما تقولوش الحديث. أيوة على كل حال كلامك صحيح ولكنك لم تحسن التعبير. أحسنت، والتعبير نصف الجواب 50%. الفرق بين الأمرين أن قولنا حسن صحيح أي أنه يوجد إسنادان، إسناد حسن وإسناد صحيح. أما قولنا الآخر حسن لذاته صحيح لغيره، أنه كلا الإسنادين كلاهما في رتبة الحسن، فلما عضد أحدهما الآخر صار حسنا صحيح، صار حسنا لذاته صحيحا. إذن ما عندنا الآن إسناد صحيح، عندنا إسنادان حسنان. واضح ولا لا؟ هذا الفرق. أو أن يكون المراد من قولك حسن صحيح، أحسنت، قد يكون المراد تردد المحدث. فالمحدث تردد في راو ما، ترى أهو ثقة أم دون الثقة، فعندئذ يقول حسن صحيح. إذن أي أنه يحتمل أن يكون صحيحا. فعلى هذا الاعتبار أيهما أقوى، أن يقول المحدث حسن صحيح بهذا الاعتبار، أم أن يقول حسن صحيح بالاعتبار الأول أن له إسنادان؟ أحسنت، بالاعتبار الأول، لأن هناك جزم بأن له إسنادان، أحدهما حسن والآخر، أما هنا شك هل يرتقي أم لا يرتقي. طيب أحسنت. أو أن يكون المراد، أقعد خلاص الآن، إحنا أبدينا ثلاثة احتمالات، في حد عنده شيء يفيدنا به؟ طيب الإمام الترمذي رحمه الله تلميذ الإمام البخاري، وكان عالما في الحديث متبحرا في العلل، حتى قال له شيخه وأستاذه البخاري ما استفدت مني بأكثر مما استفدت منك، وربما خالف شيخه في الترجيح، وربما أفاد شيخه بما لم يقف عليه. وحسبك بمثل هذا العالم أن يفيد مثل البخاري في أحاديث نادرة قد تغيب عن البخاري. نعم، ولكن الإمام الترمذي له في سننه مصطلحات احتار فيها المحدثون، من ذلك قوله حسن صحيح، وتكلمنا في هذا والحمد لله. ومن مصطلحات الإمام الترمذي حتى نتمم الأمر ثم ندخل في الحديث الشاذ، ومن مصطلحات الإمام الترمذي أنه من أكثر العلماء إشهارا للحديث الحسن لغيره، وهو الضعيف إذا تعددت طرقه بشرط أن لا يستد ضعفها وبشروط ذكرها المحدثون. هذا هو الحسن لغيره، فضعيف مع ضعيف لم يستد ضعفهما يقوي أحدهما الآخر. وسيأتي الكلام عن هذه المسألة باستفاضة في آخر الكتاب أو قبل آخر الكتاب بقليل. الذي نريده الآن أن نذكر شيئا ذكره الحافظ ابن حجر في شرح النخبة. قال الإمام الترمذي يقول: الحديث الحسن هو، قال رحمه الله: ما يروى، هو الذي يروى من غير وجه ولا يكون في إسناده كذاب ولا متهم، ويروى من غير وجه، يأتي عن علي ويأتي عن كذا ويأتي عن ابن عباس بأسانيد ضعيفة يعضد بعضها بعضا، كما قال الإمام أحمد: ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة، وإنما أكتب ما أكتب عن ابن لهيعة يشد بعضها بعضا وهو يقوي بعضها بعضا. ولكننا نجد أن الترمذي في كثير في السنن في سننه يقول: حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي إلا من هذا الوجه، أي إلا بهذا الطريق. إذن معنى ذلك أن الإمام الترمذي يتكلم حسن مع أنه ليس له إلا طريق واحد، مع أن الحسن عند الترمذي هو ما تعددت طرق. فاستشكل هذه المسألة الحافظ ابن حجر فأجاب بجواب مفاده باختصار أن الحسن الذي يقصده الترمذي بتعدد الطرق هو إذا قال حسن فقط. قال: هذا الذي قصده ما تعدد الطرق، إذا قال أنه حسن فقط. وأما إذا قال أنه حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فقد يريد هنا الحسن لذاته. الكلام واضح؟ إذن حتى يخرج من هذا الإشكال الحافظ ابن حجر قال: كيف نجمع بين قوله حسن ومعنى تعدد الطرق، وبين قوله في أحاديث كثيرة حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ قال: أن مراده بالحسن لغيره إذا تعدد الطرق هو قوله حسن فقط. فإذا قال حسن من هذا الوجه أو حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فلا يقصد الحسن لماذا؟ لغيره. الكلام واضح؟ وفي جواب الحافظ ابن حجر نظر ليس بصواب. لماذا؟ لأنك إذا نظرت في السنن تجد الترمذي نفسه، تجد الترمذي نفسه يقول: حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. إذا رجعنا إلى ماذا؟ رجعنا إلى الحسن لغيره، مع أنه يقول لا نعرفه إلا من هذا. أنا عندي هنا أمثلة بسبب ضعف حفظي فاضطريت أكتبها. الأمثلة كثيرة في الترمذي، ذكرت الآن منها ثلاثة، لأنه طلبة العلم في بلاد الدنيا يعتمدون على أمثال الحافظ ابن حجر، ونعم هو محدث الدنيا وخاتمة الحفاظ، لكن ليس الأمر يخلو من نظر، فإن الناس يؤخذ ويرد عليه. إذا تتبعت أحاديث الترمذي تجد أنه يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ثم يوجد له طرقا أخرى. مثلا فكتبت انتقيت ثلاثة أمثلة. المثال الأول: يروي الإمام الترمذي حديث إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة إمام مقسط وهذا حديث ضعيف. ثم قال الترمذي: لا، حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي من هذا الراوي الصحابي. ثم قال الترمذي: وفي الباب، أي وفيما يتعلق بمعنى الحديث، وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى. إذا صار للحديث إيه؟ مخرجان، ومع ذلك قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه. مثال آخر، قال: ذكر حديث القنوت، حديث الحسن بن علي علمني رسول الله الإيه؟ القنوت، اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. الحديث هذا المعروف، وهو حديث جيد، جيد الإسناد، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه علم الحسن بن علي دعاء القنوت الذي نقوله في صلاة الوتر، ولكن قبل الركوع وليس كما اعتدنا بعد الايه الركوع. ففي بعض او في طريق الحسن ابن علي، من طريق الحسن ابن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوت الوتر قبل الركوع، قبل الركوع. وسيأتي الكلام عن المسألة في الايه في الفقه عندما نتكلم هناك عن الايه عن احكام القنوت، قنوت الوتر. اذا قنوت الوتر يكون متى؟ قبل الركوع. هكذا صح عن الحسن بن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه قنوت الوتر قبل الركوع. الامام الترمذي بعد ان روى هذا الحديث وحسنه ماذا قال؟ قال: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي الباب عن علي. مثال الثالث، ذكر الإمام الترمذي حديثا مطلعه أو طرفه: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية إلى آخره. قال الترمذي في هذا الحديث: يرويه معاذ، ذكره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. ثم قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي الباب عن الصعب وعبد الله بن بصر وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري. إذن ابن حجر ما حل المشكلة عندما قال: كيف نجمع بين قول الترمذي حسن وبين قوله حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، مع أنه حسن ما تعددت طرقه؟ والجواب الصحيح أن يقال أن الترمذي يقصد بقوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه بالنسبة للطريق الذي رواه. فمعنى لما روى الحديث عن الحسن بن علي قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي الباب عن علي، فماذا يقصد؟ لا نعرفه أحد، لا نعرف أحدا رواه عن الحسن إلا هذا الطريق. كلام واضح ولا لا؟ كذلك فيما ذكره عن معاذ، قال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه بالنسبة لمعاذ، وإن كان للحديث مخرج آخر عن غير معاذ فقال: وفي الباب عن الصعب وعبد الله بن بصر وعبد الله بن مسعود. لعلكم فهمتم عني. ملخص الكلام أن قوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه لا يعني التفرد المطلق، وإنما يعني التفرد النسبي، أي لا نعرفه، لا نعرف أحدا يرويه عن معاذ إلا هذا الراوي. ولذلك في بعض المواضع صرح بهذا، قال: حديث حسن لا نعرفه من حديث فلان عن فلان عن فلان إلا من هذا الطريق. وبهذا ينحل الإشكال الذي استشكله الحافظ ابن حجر. وقد استفدت هذا من شيء من جهدي ثم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حل هذا الإشكال، فوجب التنبيه والله الموفق. أعد يا عبد الرحمن. نبدأ درسنا اليوم إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وزيادة رويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق.
ماذا يقصد الإمام ابن حجر بقوله وزيادة راويهما موصولة؟ احنا كنا نتكلم عن قسمين من الحديث مقبولة، كنا نتكلم عن قسم الحديث الحسن والحديث الصحيح. قال: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، بمعنى هذا ما يسمى في علم الحديث بالشذوذ والعلة والمخالفة. وأنا أبسط هذا بمثال من حياتنا. لو جاءك رجل تثق به فقال لك: أرسلني فلان لأستقرض منك 100 جنيه، فلان بعثني قال لك اديني 100 جنيه، وأنت تثق بخبره، ثم بعد ذلك جاءك رجل آخر هو أوثق من الأول فقال لك: لا، أنا كنت جالسا مع هذا الرجل، فلما قال له اذهب خذ كذا ما قال له 100، قال له خذ 50، فماذا تعطيه أنت؟ تعتمد على خبر الثقة أو خبر الأوثق؟ تعتمد على خبر الأوثق، لأنه هذا الآن زاد قال اديني 100، والأوثق قال إيه؟ قال 50. طيب نغير القضية، لو قال لك: كنا 5 في مجلس، فقال أعطني 100، فقلت له: من شهودك؟ قلت: والله كان معي، أو قال كان معي 4، فاستدعيت 4، هم في مثله في الحفظ، مثله في الحفظ، لكن 4، قالوا: لا والله انت وهمت، هو قال يديك 50 ما قالش يديك 100، فبخبر من تأخذ 4؟ الأول قدمت خبره لأنه أحفظ أوثق، والثانيين قدمت خبرهم لأنهم أكثر. سهلة دي ولا صعبة؟ سهلة. هو ده مسألة الشذوذ والعلة، بمثل هذا المثل اللي احنا قلناه. بمعنى نخرج الآن من التبسيط العامي إلى التبسيط العلمي، فنقول: قد يكون الرجل ثقة ولكنه ليس بمعصوم، قد يهم، فعندئذ إذا خالف من هو أحفظ منه أو من هو أو من هو مثله في الحفظ ولكنهم أكثر عددا، فإن خالفهم فماذا نفعل؟ بديه جدا، هنديله 50 ولا 100؟ 50. إذا نعمل بخبر من؟ الأوثق أو الأكثر عددا. الآن نأخذ مثالا، لكن ما أحد يكتب، أنا أديك وقت للكتابة، لكن على قولة اللغة العربية ارمقوني بأبصاركم، خليكم معايا. خذ الآن مثالا للمسألة. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولا سنبين لكم درجة الحديث ومعنى الحديث ثم علاقة الحديث بمثالنا. طبعا انا قاعد من بعد العصر قاعد احفظ. حد يقول ما شاء الله في دقيقة حفظها؟ لا والله من بعد العصر وانا قاعد رب احاول احفظ، يا رب حفظني لغاية ما عرفنا شوية نفهم. جاء حديث اخرجه الترمذي وابو داود و و و الى اخره ورواه الائمة في كتبهم. هذا الحديث يرويه عمرو ابن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا توفي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد أعتق عبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل له من وارث؟ قالوا لا، إلا عبدا كان هو أعتقه، يعني له عبد كان هو اللي إيه؟ أعتقه، ملهوش ورث أبدا. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ماله للعبد. يبقى السيد توفي ولم يترك إلا عبدا، وليس للسيد ورثة، ليس له عصب يرثون ماله ولا قرابة من الرحم، لم يترك إلا عبدا كان هو أعتقه. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطى ماله لمن؟ للعبد. جميل جدا. نقف عند هذا الحديث فقهيا، ما المراد منه؟ في الزمن السابق كان ربما كان للرجل عبد أو أمة يعتقه لله فيصير حرا، أو تصير الأمة حرة لله، فهذا الرجل إذا مات فإن كان له عصبة من جهة أبيه كأبناء العم فيأخذون الميراث من جهة الإيه؟ العصبة اللي هم أقارب الرجل من الرجال بعد الورثة اللي هم النصف الثلث الأل إلى آخره. يا راجل يا راجل ما تكتبش، تكتبش بارك الله فيك، خليك معانا. طيب ما وجدنا عصبة فنعطي المال للأرحام، الخال. طيب لم نجد عصبة من جهة الايه؟ من جهة عصبة الأب، ملوش عصبة لا عم ولا ابن عم ولا ابن 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 عم، ملوش عصبة خالص، ملوش قريب لا قريب ولا بعيد من جهة أبيه. ننتقل إلى الأرحام، خالته، بنت خالته، خاله، على قول جماهير العلماء، فلم نجد له من يأخذ ميراثه من الأرحام. فماذا نفعل بماله؟ ووجدنا عبدا أعتقه. جماهير العلماء يقولون يرد المال إلى بيت مال الإيه؟ المسلمين، اللي احنا دلوقتي بنسميها خزانة الدولة، يعني الحكومة. يعني واحد مات عنده 100 فدان والحكومة ما تلاقيتش حد يرثه، يقوم الحكومة تعمل ايه؟ من حق الحكومة ان تأخذ الايه؟ الارض، لان ليس له ايه؟ ورثة. خلاص كده؟ طيب. وقال بعض اهل العلم ان وجد عبد كان اعتقه هذا السيد استحق العبد ان يأخذ الايه؟ المال. اذا المسألة فقهيا اختلف فيها الفقهاء في من مات وترك عبدا، فجماهير العلماء قالوا لا يعطى المال للعبد، وبعض اهل العلم قالوا بل يجب ان يعطى المال لمن؟ للعبد. واستدلوا بحديث ابن عباس هذا. الكلام واضح؟ طيب هذه المسألة الأولى انتهينا منها. والله لا خليكم تكتبوا بس ما تستعجلوش. المسألة الثانية، هذا الحديث فيما يتعلق بالشذوذ قلنا يرويه عمرو بن دينار عن عوسدة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عمرو ابن دينار عن عوسدة عن ابن عباس عن النبي، كلام جميل جدا. ورواه الثقات من الحفاظ، جمع من الحفاظ رواه هكذا عمرو عن عوسجة عن ابن عباس عن النبي، خلاص كده. كذلك رواه حماد ابن سلمة وسفيان ابن عيينة ومن ثاني وابن جريج، انا كاتب هنا عندي ابن جريج رحمهم الله. هؤلاء الحفاظ وغيرهم رووه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفهم حماد ابن زيد وليس حماد ابن سلمة، فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة مرسلا. فما وجه المخالفة بين الجماعة وحماد؟ اللي فين يرفع ايده؟ ما وجه المخالفة وقد تم؟ ها يا دكتور، لا مرسلة، احسنت. اسقط حماد بن زيد ذكر من؟ ماذا فعل؟ اسقط ذكر ابن عباس، خلاص كده. اذا خالفهم هنا بالنقص ام بالزيادة؟ خالفهم بايه؟ خالفهم بالنقص، فجعله عن عوسجة عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسقط من؟ واسقط ابن عباس. اقعد خلينا اتأكد اشوف انا عملت ايه، لخبطت الدنيا ولا ضيعتكم؟ طيب جميل، لسه دلوقتي ما ضعفش منكم، لسه ماشيين صح. اذا حماد خالفهم بالنقص ام بالزيادة؟ خالفهم بالنقص. هؤلاء جمع من الثقات، ايهما اصح؟ عوسجة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، او عوسجة مرسلا، ايهما اصح من ناحية المخالفة ولما؟ ابو طلعت وقف. الاصح عن ابن عباس عن النبي، لماذا؟ لا، اجابتك صحيحة وتعليلك غلط، اصبر. الجهة دي تعبانين مش عارف ولا ايه. ها ايش عندك؟ احسنت يا ابو طلعه، مش احنا قلنا ابو 50 جنيه؟ جيب خبر واحد وخالف الجماعه، الجماعه قالوا 50 وهو قال لا 100، قلنا له يبقى انت وهمت علشان انت طلبت اكتر. طب ظلمتوني ليه؟ لانه الجماعه اللي احفظ منك كلهم قالوا ندي لك 50، وانت اشمعنى ان انت قلت 100؟ يبقى انت واهي يا ابو طلعه، وجعت قلبي يا ابو طلعه. وقف. اذا فقد وهم حماد، والحجة على انه وهم ان الجمع من الثقات قد رووه متصلا، وهو رواه مرسلا. الكلام واضح؟ الكلام واضح ولا لا؟ فاتفاقهم على هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن حمادا قد وهم. اكتب السند بحسب ما حفظ. ومحدش يغشش الثاني. اللي انت فهمته اكتبه معاكم نص دقيقة. نص دقيقة ده. طيب خليكم معانا. ها شفتوا ازاي ضحكت عليكم؟ طيب اذا حماد ثقة متقن احتج به الشيخان البخاري ومسلم، وكان إماما من أئمة أهل السنة، لكن الثقة قد يهم وقد كما يقال وقد يعثر الفرس. جميل جدا. من أين علمنا أنه وهم؟ لأنه خالف الثقات، فدل اتفاقهم على وهمه. ولذلك نأتي إلى النقطة المتعلقة بهذا الحديث. عرفنا ما معنى الحديث. إذن فعندئذ ماذا نقول في رواية حماد من ناحية المصطلح؟ يقول ابن حجر: فإن خولف بأرجح، أي إذا خالف الثقة من هو أوثق، أو خالف الصدوق من هو أوثق، فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. إذا بماذا نحكم على رواية حماد؟ أنها شاذة. وبماذا نحكم على رواية الجماعة عن عمرو؟ أنها محفوظة. ولذلك قال أبو حاتم: المحفوظ ما رواه ابن عيينة، يقصد بإثبات ابن عباس وليس بإسقاطه. إذا الآن اتضح، إذا خالف الثقة من هو أوثق، فالذي خالف يسمى حديثه شاذ. لماذا نقول شاذ؟ لأنه خالف. وأصل الشذوذ الخروج عن المألوف والمعتاد. يقال: شذ من الغنم شاة، خرجت عن الجماعة. ولذلك قيل: من شذ شذ في النار، من خرج عن الجماعة. فسمى المحدثون هذا شذوذا، لأنه خرج عن طريق الجماعة وخالفه، فيسمى حديثه شاذ. طيب وحديثهم هم ماذا يسمى؟ محفوظ. وهذا معنى قول المحدث لما تراه يذكر حديثا فيقول: رواه فلان هكذا والمحفوظ كذا. افهم على طول انه يقصد ان الرواية الاولى صحيحة ولا ضعيفة، يذكر انها يريد انها ضعيفة، فلذلك قال والمحفوظ كذا. انتهينا من دي ولا صعبة؟ طيب هل هذا حديث صحيح أم ضعيف؟ ولماذا تركه جماهير المحدثين وقالوا إذا مات الرجل ولم يوجد له وارث دفع المال إلى بيت المسلمين ولا يدفع لعبده المحرر؟ قالوا: يرويه عن ابن عباس من عوسدة، مولاه، مولى ابن عباس. ابن عباس يروي عنه مولايان، صح كده الجمع؟ صح كده الجمع؟ مولى تسمية، تقول ايه؟ عكرمة عن ابن عباس وهو ثقة احتج به البخاري، وان كان بعضهم تكلم فيه. المولى الاخر من؟ عوسجة. كلام واضح؟ جميل جدا. هذا عوسجة ضعفه البخاري والنسائي وأئمة الكفر، لأنه ليس بمعروف ولا مشهور. وقال البخاري حديثه لا يصح. وقال النسائي ليس بالمشهور، لم يروي عنه إلا عمرو بن دينار. فماذا حكموا على الرواية؟ بإيه؟ بالضعف. واعتمد ذلك شيخ المحققين الألباني في هذا الزمان، فضعف مرويات عوسجة عمن؟ عن ابن عباس. وسلفه في هذا أئمة الكفر كالبخاري والنسائي وأكثر أهل الحديث.
بسم الله، والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين القائل: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم
شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط العاشر، والذي يحتوي من شرح قول الإمام: وزيادة راويهما مقبولة
ما لم تقع منافية،
فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إلى عبد الرحمن. بسم الله.
قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر.
نعم، جزاك الله خيرا. ومع الضعف أعد.
ومع الضعف فالراجح المعروف.
أيوة.
ومقابله المنكر.
هنا إيه؟ المحفوظ في الأول. أعد فإن خولف. أنتوا نايمين تقريبا. ها؟ أعد على هؤلاء المصححين الواهمين.
فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ.
طيب.
ومقابله الشاذ.
أنت بتصحح وأنت نايم. كمل.
ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر.
ها؟ اتظبطت؟ انا عايز اعرف انت زعلان ليه. الاولى المحفوظ والثانيه المعروف. طيب خلاص، فهمت علي؟ طيب الحمد لله. وبعد، ابتدى الدرس بالوهم، فربنا يستر في النهايه زي ما بيقولوا. الجواب باين من ايه؟ من عنوانه: اقفلوا لنا الكتب. بلا شك مفهوم الخطاب: إذا أفلت الكتب من باب أولى تأفل الكراريس. ها، هذا مفهوم من باب أولى، كقوله تعالى: فلا تقل لهما أوف، يبقى ما تضربش. طيب، قول المحدث حسن صحيح، ما المراد منه؟ قول المحدث عن حديث حسن صحيح، ما المراد؟ ها طنان في هشام. أي أبو هشام؟ وقف كده، دفي نفسك. إن كان للحديث إسنادان، ها فمعنى قوله حسن صحيح أي تمام. إذن فقد جاء من طريقين، أحدهما حسن والآخر صحيح، أو وقف بس وقف الأول، أو أن يكون المراد حسن لذاته وصحيح لغيره. طيب ما الفرق بين قولك وبين قوله؟ هو قال قد يكون له إسنادان أحدهما حسن والآخر صحيح. أنت تقول قول المحدث حسن صحيح أي أنه حسن لذاته صحيح لغيره، فما الفرق بين تعريفك الآن وبين تعريف أخيك الماضي؟ ثاني ما ورناش حاجة، أنا أقعد نكرر ونزيد ونعيد لغاية الفجر. أخوك قال حسن صحيح أي أن له إسنادان، إسناد حسن وإسناد صحيح. قلت لك أو، فأنت قلت أو أن يكون، أو أن يكون المراد حسن لذاته صحيح لغيره، أليس في كلامك تكرار أم أنك أتيت بجديد؟ بالراحة علشان تقدر تفهم واحد قليل العلم زيه. ثاني ربما ماذا؟ أيوة الحديث، الحديث ما تقولوش الحديث. آه أيوة على كل حال كلامك صحيح ولكنك لم تحسن التعبير. أحسنت، والتعبير نصف الجواب 50%. الفرق بين الأمرين أن قولنا حسن صحيح أي أنه يوجد إسنادان، إسناد حسن وإسناد صحيح. أما قولنا الآخر حسن لذاته صحيح لغيره أنه كلا الإسنادين كلاهما في رتبة الحسن، فلما عضد أحدهما الآخر صار حسنا صحيح، صار حسنا لذاته صحيحا. إذن ما عندنا الآن إسناد صحيح، عندنا إسنادان حسنان، واضح ولا لا؟ هذا الفرق. أو أن يكون المراد من قولك حسن صحيح، أحسنت، قد يكون المراد تردد المحدث، فالمحدث تردد في راو ما، ترى أهو ثقة أم دون الثقة، فعندئذ يقول حسن صحيح، إذن أي أنه يحتمل أن يكون صحيحا. فعلى هذا الاعتبار أيهما أقوى، أن يقول المحدث حسن صحيح بهذا الاعتبار، أم أن يقول حسن صحيح بالاعتبار الأول أن له إسنادان؟ أحسنت، بالاعتبار الأول، لأن هناك جزم بأن له إسنادان أحدهما حسن والآخر، أما هنا شك هل يرتقي أم لا يرتقي. طيب أحسنت، أو أن يكون المراد اقعد خلاص الآن احنا أبدينا ثلاثة احتمالات، في حد عنده شيء يفيدنا به؟ طيب الإمام الترمذي رحمه الله تلميذ الإمام البخاري، وكان عالما في الحديث متبحرا في العلل، حتى قال له شيخه وأستاذه البخاري ما استفدت مني بأكثر مما استفدت منك، وربما خالف شيخه في الترجيح، وربما أفاد شيخه بما لم يقف عليه، وحسبك بمثل هذا العالم أن يفيد مثل البخاري في أحاديث نادرة قد تغيب عن البخاري. نعم. ولكن الإمام الترمذي له في سننه مصطلحات احتار فيها المحدثون، من ذلك قوله حسن صحيح، وتكلمنا في هذا والحمد لله. ومن مصطلحات الإمام الترمذي حتى نتمم الأمر ثم ندخل في الحديث الشاذ، ومن مصطلحات الإمام الترمذي أنه من أكثر العلماء إشهارا للحديث الحسن لغيره، وهو الضعيف إذا تعددت طرقه بشرط أن لا يشتد ضعفها وبشروط ذكرها المحدثون. هذا هو الحسن لغيره، فضعيف مع ضعيف لم يشتد ضعفهما يقوي أحدهما الآخر، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة باستفاضة في آخر الكتاب أو قبل آخر الكتاب بقليل. الذي نريده الآن أن نذكر شيئا ذكره الحافظ ابن حجر في شرح النخبة. قال الإمام الترمذي يقول الحديث الحسن هو، قال رحمه الله، ما يروى، هو الذي يروى من غير وجه ولا يكون في إسناده كذاب ولا متهم، ويروى من غير وجه، يأتي عن علي ويأتي عن كذا ويأتي عن ابن عباس بأسانيد ضعيفة يعضد بعضها بعضا، كما قال الإمام أحمد ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة، وإنما أكتب ما أكتب عن ابن لهيعة يشد بعضها بعضا وهو يقوي بعضها بعضا. ولكننا نجد أن الترمذي في كثير في السنن في سننه يقول حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي إلا من هذا الوجه، أي إلا بهذا الطريق. إذا معنى ذلك أن الإمام الترمذي يتكلم حسن مع أنه ليس له إلا طريق واحد، مع أن الحسن عند الترمذي هو ما تعددت طرقه. فاستشكل هذه المسألة الحافظ ابن حجر فأجاب بجواب مفاده باختصار أن الحسن الذي يقصده الترمذي بتعدد الطرق هو إذا قال حسن فقط، قال هذا الذي قصده ما تعدد الطرق، إذا قال أنه حسن فقط. وأما إذا قال أنه حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه فقد يريد هنا الحسن الحسن لذاته. الكلام واضح؟ إذن حتى يخرج من هذا الإشكال الحافظ ابن حجر قال كيف نجمع بين قوله حسن ومعنى تعدد الطرق وبين قوله في أحاديث كثيرة حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ قال أن مراده بالحسن لغيره إذا تعدد الطرق هو قوله حسن فقط، فإذا قال حسن من هذا الوجه أو حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه فلا يقصد الحسن لماذا؟ لغيره. الكلام واضح؟ وفي جواب الحافظ ابن حجر نظر ليس بصواب. لماذا؟ لأنك إذا نظرت في السنن تجد الترمذي نفسه، تجد الترمذي نفسه يقول حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. إذا رجعنا إلى ماذا؟ رجعنا إلى الحسن لغيره مع أنه يقول لا نعرفه إلا من هذا. أنا عندي هنا أمثلة بسبب ضعف حفظي فاضطريت أكتبها، الأمثلة كثيرة في الترمذي، ذكرت الآن منها ثلاثة لأنه طلبة العلم في بلاد الدنيا يعتمدون على أمثال الحافظ ابن حجر، ونعما هو، هو محدث الدنيا وخاتمة الحفاظ، لكن ليس الأمر يخلو من نظر، فإن الناس يؤخذ ويرد عليه. إذا تتبعت أحاديث الترمذي تجد أنه يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ثم يوجد له طرقا أخرى. مثلا فكتبت انتقيت ثلاثة أمثلة. المثال الأول، يروي الإمام الترمذي حديث إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة إمام مقسط و و و، وهذا حديث ضعيف. ثم قال الترمذي لا، حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي من هذا الراوي الصحابي. ثم قال الترمذي وفي الباب، أي وفيما يتعلق بمعنى الحديث، وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى. إذا صار للحديث إيه؟ مخرجان، ومع ذلك قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه. مثال آخر، قال ذكر حديث القنوت، حديث الحسن بن علي علمني رسول الله الإيه؟ القنوت، اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ اللهم اهديني في من هديت وعافني في من عافيت. الحديث هذا المعروف، وهو حديث جيد، جيد الإسناد، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه علم الحسن بن علي دعاء القنوت الذي نقوله في صلاة الوتر، ولكن قبل الركوع وليس كما اعتدنا بعد الايه الركوع. ففي بعض او في طريق الحسن ابن علي، من طريق الحسن ابن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوت الوتر قبل الركوع، قبل الركوع. وسيأتي الكلام عن المسألة في الايه في الفقه عندما نتكلم هناك عن الايه عن احكام القنوت، قنوت الوتر. اذا قنوت الوتر يكون متى؟ قبل الركوع. هكذا صح عن الحسن بن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه قنوت الوتر قبل الركوع. الامام الترمذي بعد ان روى هذا الحديث وحسنه ماذا قال؟ قال حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي الباب عن علي. مثال الثالث، ذكر الإمام الترمذي حديثا مطلعه أو طرفه الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية إلى آخره. قال الترمذي في هذا الحديث يرويه معاذ، ذكره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. ثم قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي الباب عن الصعب وعبد الله بن بصر وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري. إذن ابن حجر ما حل المشكلة عندما قال كيف نجمع بين قول الترمذي حسن وبين قوله حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، مع أنه حسن ما تعددت طرقه. والجواب الصحيح أن يقال أن الترمذي يقصد بقوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه بالنسبة للطريق الذي رواه. فمعنى لما روى الحديث عن الحسن بن علي قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي الباب عن علي، فماذا يقصد؟ لا نعرفه أحد، لا نعرف أحدا رواه عن الحسن إلا هذا الطريق. كلام واضح ولا لا؟ كذلك فيما ذكره عن معاذ، قال حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه بالنسبة لمعاذ، وإن كان للحديث مخرج آخر عن غير معاذ فقال وفي الباب عن الصعب وعبد الله بن بصر وعبد الله بن مسعود. لعلكم فهمتم عني. ملخص الكلام أن قوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه لا يعني التفرد المطلق، وإنما يعني التفرد النسبي، أي لا نعرفه، لا نعرف أحدا يرويه عن معاذ إلا هذا الراوي. ولذلك في بعض المواضع صرح بهذا، قال حديث حسن لا نعرفه من حديث فلان عن فلان عن فلان إلا من هذا الطريق. وبهذا ينحل الإشكال الذي استشكله الحافظ ابن حجر. وقد استفدت هذا من شيء من جهدي ثم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حل هذا الإشكال، فوجب التنبيه والله الموفق. أعد يا عبد الرحمن، نبدأ درسنا اليوم إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وزيادة رويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق.
ماذا يقصد الإمام ابن حجر بقوله وزيادة راويهما موصولة؟ احنا كنا نتكلم عن قسمين من الحديث مقبولة، كنا نتكلم عن قسم الحديث الحسن والحديث الصحيح. قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، بمعنى هذا ما يسمى في علم الحديث بالشذوذ والعلة والمخالفة. وأنا أبسط هذا بمثال من حياتنا. لو جاءك رجل تثق به فقال لك أرسلني فلان لأستقرض منك 100 جنيه، فلان بعثني قال لك اديني 100 جنيه، وأنت تثق بخبره، ثم بعد ذلك جاءك رجل آخر هو أوثق من الأول فقال لك لا أنا كنت جالسا مع هذا الرجل، فلما قال له اذهب خذ كذا ما قال له 100، قال له خذ 50، فماذا تعطيه أنت؟ تعتمد على خبر الثقة أو خبر الأوثق؟ تعتمد على خبر الأوثق، لأنه هذا الآن زاد قال اديني 100 والأوثق قال إيه؟ قال 50. طيب نغير القضية، لو قال لك كنا 5 في مجلس فقال أعطني 100، فقلت له من شهودك؟ قلت والله كان معي، أو قال كان معي 4، فاستدعيت 4، هم في مثله في الحفظ، مثله في الحفظ، لكن 4، قالوا لا والله انت وهمت، هو قال يديك 50 ما قالش يديك 100، فبخبر من تأخذ 4؟ الأول قدمت خبره لأنه أحفظ أوثق، والثانيين قدمت خبرهم لأنهم أكثر. سهلة دي ولا صعبة؟ سهلة. هو ده مسألة الشذوذ والعلة، بمثل هذا المثل اللي احنا قلناه. بمعنى نخرج الآن من التبسيط العامي إلى التبسيط العلمي، فنقول قد يكون الرجل ثقة ولكنه ليس بمعصوم، قد يهم، فعندئذ إذا خالف من هو أحفظ منه أو من هو أو من هو مثله في الحفظ ولكنهم أكثر عددا، فإن خالفهم فماذا نفعل؟ بديهي جدا، هنديله الخمسين ولا المية؟ الخمسين. اذا نعمل بخبر من؟ الاوثق او الاكثر عددا. الان ناخذ مثالا، لكن ما احد يكتب، انا اديك وقت للكتابه، لكن على قوله اللغه العربيه ارمقوني بابصاركم، خليكم معايا. خذ الان مثالا للمساله. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اولا سنبين لكم درجه الحديث ومعنى الحديث، ثم علاقة الحديث بمثالنا. طبعا أنا قاعد من بعد العصر قاعد أحفظ. حد يقول ما شاء الله في دقيقة حفظها، لا والله من بعد العصر وأنا قاعد، يا رب حاول أحفظ، يا رب حفظني، لغاية ما عرفنا شوية نفهم. جاء حديث أخرجه الترمذي وأبو داود و و و إلى آخره، ورواه الأئمة في كتبه. هذا الحديث يرويه عمرو ابن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا توفي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد أعتق عبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل له من وارث؟ قالوا لا، إلا عبدا كان هو أعتقه، يعني له عبد كان هو اللي إيه؟ أعتقه، ملهوش ورث أبدا. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ماله للعبد. يبقى السيد توفي ولم يترك إلا عبدا، وليس للسيد ورثة، ليس له عصب يرثون ماله ولا قرابة من الرحم، لم يترك إلا عبدا كان هو أعتقه. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطى ماله لمن؟ للعبد. جميل جدا. نقف عند هذا الحديث فقهيا، ما المراد منه؟ في الزمن السابق كان ربما كان للرجل عبد أو أمة يعتقه لله فيصير حرا، أو تصير الأمة حرة لله، فهذا الرجل إذا مات فإن كان له عصبة من جهة أبيه كأبناء العم فيأخذون الميراث من جهة الإيه؟ العصبة اللي هم أقارب الرجل من الرجال بعد الورثة اللي هم النصف الثلث الأل إلى آخره. يا راجل يا راجل ما تكتبش، بارك الله فيك، خليك معنا. طيب ما وجدنا عصبة فنعطي المال للأرحام، الخال. طيب لم نجد عصبة من جهة الايه؟ من جهة عصبة الأب، ملوش عصبة لا عم ولا ابن عم ولا ابن 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 عم، ملوش عصبة خالص، ملوش قريب لا قريب ولا بعيد من جهة أبيه. ننتقل إلى الأرحام، خالته، بنت خالته، خاله، على قول جماهير العلماء، فلم نجد له من يأخذ ميراثه من الأرحام. فماذا نفعل بماله؟ ووجدنا عبدا أعتقه. جماهير العلماء يقولون يرد المال إلى بيت مال الإيه؟ المسلمين، اللي احنا دلوقتي بنسميها خزانة الدولة، يعني الحكومة. يعني واحد مات عنده 100 فدان والحكومة ما تلاقيش حد يرثه، يقوم الحكومة تعمل ايه؟ من حق الحكومة ان تأخذ الايه؟ الارض، لان ليس له ايه؟ ورثة. خلاص كده؟ طيب. وقال بعض اهل العلم ان وجد عبد كان اعتقه هذا السيد استحق العبد ان يأخذ الايه؟ المال. اذا المسألة فقهيا اختلف فيها الفقهاء في من مات وترك عبدا، فجماهير العلماء قالوا لا يعطى المال للعبد، وبعض اهل العلم قالوا بل يجب ان يعطى المال لمن؟ للعبد. واستدلوا بحديث ابن عباس هذا. الكلام واضح؟ طيب، هذه المسألة الأولى انتهينا منها. والله لا خليكم تكتبوا، بس ما تستعجلوش. المسألة الثانية، هذا الحديث فيما يتعلق بالشذوذ، قلنا يرويه عمرو بن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عمرو ابن دينار عن عوسجة عن ابن عباس عن النبي، كلام جميل جدا. ورواه الثقات من الحفاظ، جمع من الحفاظ رووه هكذا، عمرو عن عوسجة عن ابن عباس عن النبي. خلاص كده؟ كذلك رواه حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة ومن ثاني وابن دريد، أنا كاتب هنا عندي ابن دريد رحمهم الله. هؤلاء الحفاظ وغيرهم رووه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفهم حماد ابن زيد وليس حماد ابن سلمة، فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة مرسلا. فما وجه المخالفة بين الجماعة وحماد؟ اللي فين يرفع ايده؟ ما وجه المخالفة وقد تم؟ ها يا دكتور، لا مرسلة، احسنت. اسقط حماد بن زيد ذكر من؟ ماذا فعل؟ اسقط ذكرى ابن عباس. خلاص كده؟ اذا خالفهم هنا بالنقص ام بالزيادة؟ خالفهم بايه؟ خالفهم بالنقص، فجعله عن عوسجة عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسقط من؟ واسقط ابن عباس. اقعد خلينا اتأكد اشوف انا عملت ايه، لخبطت الدنيا ولا ضيعتكم؟ طيب جميل، لسه دلوقتي ما ضعتش منكم، لسه ماشيين صح. إذا حماد خالفهم بالنقص أم بالزيادة؟ خالفهم بالنقص. هؤلاء جمع من الثقات، أيهما أصح؟ عوسجة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عوسجة مرسلا؟ أيهما أصح من ناحية المخالفة ولما؟ أبو طلعت أقف. الأصح عن ابن عباس عن النبي، لماذا؟ لا، إجابتك صحيحة وتعليلك غلط، اصبر. الجهة دي تعبانين مش عارف ولا ايه؟ ها ايش عندك؟ احسنت يا ابو طلعت، مش احنا قلنا ابو 50 جنيه؟ جيب خبر واحد وخالف الجماعة، الجماعة قالوا 50 وهو قال لا 100، قلنا له يبقى انت وهمت علشان انت طلبت اكتر. طب ظلمتوني ليه؟ لانه الجماعة اللي احفظ منك كلهم قالوا نزلك 50، وانت شمعنا ان انت قلت 100؟ يبقى انت واهي يا ابو طلعة، وجعت قلبي يا ابو طلعة. وقف. اذا فقد وهم حماد، والحجة على انه وهم ان الجمع من الثقات قد رووه متصلا، وهو رواه مرسلا. الكلام واضح؟ الكلام واضح ولا لا؟ فاتفاقهم على هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن حمادا قد وهم. اكتب السند بحسب ما حفظت. ومحدش يغشش الثاني، اللي انت فهمته اكتبه. معاكم نص دقيقة. نص دقيقة ده. طيب خليكم معانا. شفتوا ازاي ضحكت عليكم؟ طيب. إذا حماد ثقة متقن احتج به الشيخان البخاري ومسلم، وكان إماما من أئمة أهل السنة، لكن الثقة قد يهم، وقد كما يقال وقد يعثر الفرس. جميل جدا. من أين علمنا أنه وهم؟ لأنه خالف الثقات، فدل اتفاقهم على وهمه. ولذلك نأتي إلى النقطة المتعلقة بهذا الحديث. عرفنا ما معنى الحديث. إذن فعندئذ ماذا نقول في رواية حماد من ناحية المصطلح؟ يقول ابن حجر: فإن خولف بأرجح، أي إذا خالف الثقة من هو أوثق، أو خالف الصدوق من هو أوثق، فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. إذا بماذا نحكم على رواية حماد؟ أنها شاذة. وبماذا نحكم على رواية الجماعة عن عمرو؟ أنها محفوظة. ولذلك قال أبو حاتم: المحفوظ ما رواه ابن عيينة، يقصد بإثبات ابن عباس وليس بإسقاطه. إذا الأمر اتضح. إذا خالف الثقة من هو أوثق، فالذي خالف يسمى حديثه شاذ. لماذا نقول شاذ؟ لأنه خالف. وأصل الشذوذ الخروج عن المألوف والمعتاد. يقال: شذ من الغنم شاة، خرجت عن الجماعة. ولذلك قيل: من شذ شذ في النار، من خرج عن الجماعة. فسمى المحدثون هذا شذوذا، لأنه خرج عن طريق الجماعة وخالفه، فيسمى حديثه شاذ. طيب وحديثهم هم ماذا يسمى؟ محفوظ. وهذا معنى قول المحدث لما تراه يذكر حديثا فيقول: رواه فلان هكذا والمحفوظ كذا. افهم على طول انه يقصد ان الرواية الاولى صحيحة ولا ضعيفة. يذكر انها يريد انها ضعيفة، فلذلك قال: والمحفوظ كذا. انتهينا من دي ولا صعبة؟ طيب، هل هذا حديث صحيح ام ضعيف؟ ولماذا تركه جماهير المحدثين وقالوا: اذا مات الرجل ولم يوجد له وارث دفع المال الى بيت المسلمين ولا يدفع لعبده المحرر؟ قالوا: يرويه عن ابن عباس من؟ عوسدة. مولاه مولى ابن عباس، ابن عباس يروي عنه مولايان، صح كده الجمع؟ صح كده الجمع؟ مولى تسمية تقول ايه؟ عكرمة عن ابن عباس وهو ثقة احتج به البخاري وان كان بعضهم تكلم فيه. المولى الاخر من؟ عوسجة. كلام واضح؟ جميل جدا. هذا عوسجة ضعفه البخاري والنسائي وأئمة الكفر، لأنه ليس بمعروف ولا مشهور، وقال البخاري حديثه لا يصح، وقال النسائي ليس بالمشهور، لم يروي عنه إلا عمرو بن دينار، فماذا حكموا على الرواية؟ بإيه؟ بالضعف. واعتمد ذلك شيخ المحققين الألباني في هذا الزمان، فضعف مرويات عوسجة عمن؟ عن ابن عباس. وسلفه في هذا أئمة الكفر كالبخاري والنسائي وأكثر أهل الحديث.